بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة ورد من سيدة جليلة تشرف على عمل دعوي جليل، وقد ورد لإحدى معلمات حلقات القرآن عندها سؤال من إحدى طالباتها، تقول إن أخا تزوج ومعروف عنه علاقاته النسائية، زوجته تحملت وصبرت طويلا، ولكن بعد 20 سنة طردته من البيت وأصرت على طلب الطلاق. تعجب المحيطون بها من هذا، لكنها لم تفصح إلا لهذه الأخت ما قضيتها مع زوجها. كانت في خلاف معه وغادرت المنزل وعادت بعد الصلح إلى البيت، لكي تفاجئها ابنتها الكبيرة في السنة الأولى من الجامعة أن أباها يعتدي عليها من الدبر، وأنه مستمر في فعله من فترة، وأن هذه العلاقة الفحشاء تزيد عندما تكون خارج البيت. فما كان من الأم إلا أن طردته من المنزل وطلبت الطلاق. أهلها لا يعلمون شيئا، فبطبيعة الحال رفضوا، وكذلك أهله. السؤال: هل يمكن أن يعود إلى حياته الزوجية إن ادعى أنه تاب؟ وماذا عليها فعله؟ وهل تحكي لأحد من أسرته أو أسرتها ليخف الهجوم عليها؟ الجواب عن هذا: نقول يا أمة الله، يا رعاك الله، أما التوبة في ذاتها فإن لها بابا فتحه الله عز وجل لا يملك أحد من البشر أن يغلقه، وتقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ولا يعظم ذنب على التوبة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقد قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وتعلمون قصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب الله عليه في نهاية المطاف، وتعلمون قصة أصحاب الأخدود الذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، لو تابوا لتاب الله عليهم رغم أنهم فتنوا أولياءه وأحرقوهم بالنار. لكن قبول التوبة مسألة مهمة جدا، لا يعني عدم الاحتياط للأعراض حتى مع التوبة إذا وجدت الريبة والتهمة. أضرب مثالا: زوجة الأب محرم بلا نساء، لكن إذا كانت هذه الزوجة شابة وكان ولد زوجها في عنفوان شبابه وخيف من خلوته بها الفتنة ولم تؤمن الريبة، فإنه يمنع من الخلوة بها رغم وجود المحرمية بينهما احتياطا للأعراض. ولقد روي أنه في بعض الغزوات أعلن رجل من المشركين إسلامه أثناء الغزو، فقال له أمير السرية: استأسر، يعني ضع نفسك في الأسر في القيد، فإن كنت صادقا فلن يضيرك قيد ليلة أو ليلتين، وإن كنت سوى ذلك وقانا الله شرك. فقبل ظاهر إسلامه، لأنه لا يملك أمام من يقول لا إله إلا الله حتى وإن احتف بها من الشبهات ما احتف، لا يستطيع أن يقول لست مسلما، لقد قلتها تعوذا من السيف. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمن، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فقبل أمير السرية ظاهر إسلامه واحتاط لأمن المسلمين وطلب منه أن يضع نفسه في الأسر. فهذه من جنس تلك. هذا بالإضافة إلى وجوب توعية البنت بخطورة ما جرى بينها وبين أبيها، وأن سلطان الأبوة لا يحل له شيئا مما صنع، وأنه يجب عليها أن تمتنع منه وألا تمكنه من نفسها بكل طريق ولو بإعلان الأمر على الأسرة وعلى كل من يعينها على كف بغيه عليها. هذا بالإضافة إلى عرضها على طبيب نفسي لمعالجة آثار هذا البغي حتى لا يتنامى كعقدة نفسية في المستقبل. وصفوة القول أنه ينبغي الاحتياط للأعراض حتى نتأكد من حسن توبته ونأمن من معاودة بغيه على هذه البنت البائسة مرة أخرى. ولا حرج على الزوجة في تعريف من يلزم ليعذروها في موقفها ولإعانتها على رد بغيه، على أن يكون هذا في الحدود الدنيا التي تلزم لنفي هذا البغي، فإنما رخص فيه للضرورة أو للحاجة يقدر بقدرها. وأسأل الله أن يلطف بهم فيما جرت به مقاديره، وأن يرد هذا البائس المسكين إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين، اللهم آمين. السؤال الثاني حول زكاة الودائع الاستثمارية. سائل يقول: أنا أودعت مالي في مصرف إسلامي، وأنا يعني أستفيد من أرباح هذه الودائع في إقامة حياتي، فكيف أزكي الودائع الاستثمارية؟ نقول: يا رعاك الله، الودائع الاستثمارية تنطبق عليها قواعد زكاة عروض التجارة. يزكى الأصل والربح جميعا إذا بلغ الأصل نصابا وحال عليه الحول. قد يقول قائل: إن بعض الأرباح لم يمر عليها عام. نقول له: إن المال المستفاد أثناء الحول حوله حول أصله إذا بلغ الأصل نصابا. لقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية وفي أرباحها على أصحاب هذه الحسابات إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار أو بتقييد من صاحب الحساب. ولا تأخذ حكم صاحب المال غير المقدور عليه، والذي اختلف الفقهاء هل يزكيه عند قبضه لكل السنين الماضية أم نسية واحدة، لأنه قد وضع هذا المال في البنك باختياره وهو عالم بأنه سيمنعه من التصرف فيه. السؤال الآخر: توفي السيدة وليس لها أولاد، لها زوج وأخ وثلاث أولاد ذكور لأخ، يعني زوج وأخ وثلاثة من الذكور أولاد أخ آخر متوفى، كيف يقسم الميراث؟ وهل يرث أبناء الأخ المتوفى؟ نقول: يا رعاك الله أو يا رعاك الله، إن التركة في هذه النازلة يرث الزوج نصفها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ويرث نصفها الآخر الأخ تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. لا شيء لأولاد الأخ لحجبهم بالأخ. عندنا أخ وأولاد أخ، الأخ أقرب درجة إلى المتوفى من أولاد الأخ، فهو يحجب أولاد أخيه. وفقا لما هو معروف من قواعد الميراث أن الأدنى يحجب الأبعد، فأولاد الإخوة لا يرثون مع وجود الإخوة، فليس لهم من تركة عمهم شيء. حتى في البلاد التي تتبنى وتحكم بما يسمى بالوصية الواجبة ليس لهم شيء في هذه التركة في هذه الحالة، لأنهم يجعلون الوصية الواجبة خاصة بالأحفاد فقط، فيقصدون بها توريث الأحفاد نصيب والديهم فيما لو افترض أنهم لا يزالون أحياء دون سائر الأقارب. وهذا النوع من الوصايا، أقصد الوصية الواجبة، موضع نظر بين أهل العلم، وكثير منهم لا يجيزونه ويعدون إقراره مخالفة للشريعة واستدراكا عليها. فإن الله جل جلاله بحكمته وعدله تولى بنفسه قسمة الميراث، وتوعد من خالف ذلك، فقال جل من قائل بعد بيان المواريث: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سؤال بعد هذا، تقول السائلة الكريمة أو السائل الكريم: سؤالي عن صلاة الحاجة، ما كيفيتها؟ هل هناك وقت معين مفضل لأدائها؟ هل لها دعاء خاص ورد بها في السنة المطهرة؟ الجواب عن هذا: لقد ورد في سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله عز وجل، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وزاد ابن ماجه في روايته: ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر. الصلاة بهذه الصورة هي التي سماها أهل العلم صلاة الحاجة. اختلف أهل العلم في مشروعيتها بناء على اختلافهم في ثبوت هذا الحديث، فمنهم من يرى عدم جواز العمل به لعدم ثبوته عنده، لأن في إسناده فائد ابن عبد الرحمن الكوفي وهو متروك عندهم عند القائلين بالمنع. وممن أخذ بهذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين، حيث قالوا: المشروع في حق المسلم أن يتعبد الله بما شرع في كتابه وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل في العبادة التوقيف، فلا يقال إن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل صحيح، وما يسمى بصلاة الحاجة قد ورد في أحاديث ضعيفة ومنكرة فيما نعلم، لا تقوم بها حجة ولا تصلح لبناء العمل عليها. لكن جمهور أهل العلم يرون جواز العمل بصلاة الحاجة، فقد ثبت عندهم هذا الحديث: صلاة الحاجة مشروعة في قول فقهاء المذاهب الأربعة تقريبا، كما دلت على ذلك نصوصهم وهي كثيرة، لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الفقه الكبار، نص على مشروعيتها من الحنفية ابن نجيم في البحر الرائق، وابن عبدين في الحاشية وآخرون، ومن المالكية الدسوقي في حاشيته، وذكرها النووي في شرح المهذب، وكثير من الشافعية، وذكرها ابن قنامة في المغني، والبهوتي في كشاف القناع، وآخرون وآخرون. استدلوا بهذا الحديث على مشروعيتها الأمرين، قالوا: إن لها طرقا وشواهد، إن لهذا الحديث طرقا وشواهد يتقوى بها، وفائد عندهم يكتب حديثهم. ثم قالوا: إنه في إن الأمر قد ورد في فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال يعمل فيها بالحديث الضعيف، إذن دري تحت أصل ثابت ولم يعارض بما هو أصح، وهذا هو الحاصل عندنا، ولعل هذا القول أسعد بالصواب، فهو الذي عليه جماهير أهل العلم كما سبق. أما كيفية أدائها، الكيفية المذكورة في حديث ابن أبي أوفى السابقة، فهي ركعتان على ما جاء في هذا الحديث الصحيح أو الثابت إن شاء الله، وليس لهما قراءة مخصوصة، فتشرع صلاة هاتين الركعتين، ويقرأ فيهما المصلي بما شاء، ثم يدعو بعدهما بما شاء من خير الدنيا والآخرة. سؤال بعد هذا: حول حرمة وصلات الشعر والربطات يبدو أن السؤال عن الباروكة. إن صح ما فهمته وكان الحديث عما يسمى بالباروكة فالظاهر أنه لا يجوز لا للمرأة ولا للرجل لبس الشعر الصناعي المسمى بالباروكة إلا لضرورة طبية، كمن تساقط شعرها بسبب أدوية السرطان ونحوه. في هذه الحالة يكون عندها رخصة لأنه سيكون من جنس التداوي وستر العيب وليس من ستر التماس المزيد من الحسن. وعلى هذا القول جماهير أهل العلم من المعاصرين، وأفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين. ومن أدلتهم على هذا أن معاوية رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تناول قصة أو قصة من الشعر كانت بيد حرسي حارث، ثم قال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. في حديث سعيد ابن المسيب يقول: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج قبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. وفي لفظ: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. فهذه الباروكة إن لم تكن عين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فليست دون، بل ربما كانت أشد من ذلك في الفتنة والتلبيس والزور. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها، أفأصله؟ قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. حديث عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعض شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. لكن يباح لمن سقط شعرها بسبب أدوية السرطان أو نحوه أن تتداوى بزراعة الشعر. في قرار المجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن العمليات التجميلية ذكروا في بيان ما يجوز منها إصلاح العيوب الطارئة المكتسبة من أثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل زراعة الجلد وترقيعه، إعادة تشكيل الثدي كليا أو جزئيا، كليا في حالة استئصاله أو جزئيا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يشبه أن يكون حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة. أيضا يباح لها استعمال الباروكة في مثل هذه الحالات لأن هذا سترا لعيب وليس من جنس التماس المزيد من الحزن. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن أخذت أدوية فأدت إلى تساقط شعر رأسها أو معظمه ولا تريد استعمال الباروكة لأنها ترى أنها حرام، فقال: استعمال الباروكة بمثل هذا الحال الذي وصفته حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود، نقول إن الباروكة في مثل هذه الحالة لا بأس بها، لأنها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل ولكنها لإزالة عيب، وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا، فقد لعن الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعرها بشيء، لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة لأنها لا تريد أن تضيف تجميلا أو زيادة إلى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى لها، إنما تريد أن تزيل عيبا حدث، وهذا لا بأس به لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل. وبين المسألتين فرق. إذا توفيت، هذا سؤال آخر، إذا توفيت زوجة الرجل وورثوا 1,500,000 ولديها طفلان ويرغب الزواج ويرغب الزوج شراء عمارة بهذا المبلغ كاملا ولا يعطي من أبنائه شيئا ويقول أن العمارة ستكون لهم في المستقبل. هذا الفعل صحيح؟ ليس بصحيح. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إن هذا الرجل ليس له من مال زوجته إلا الربع والباقي لأولاده، إن طابت نفوس أولاده بهذا العمل وتنازلوا جزاهم الله خيرا على برهم بأبيهم وعلى حسن تجاوبهم مع رغبته. إذا لم تطب نفوسهم فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والتذرع بأن أيلولة هذا المال في المستقبل إليهم لا يغير شيئا من قواعد الشرع ولا من معالم الميراث التي جعلها الله حدودا بينة في كتابه. ثم قال بعد ذكر آيات المواريث كما سبق: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سؤال آخر يقول السائل: تملك الوالدة بيتا عن طريق البنك ولا تزال تدفع أقساطه، وأنا أسكن معها في شقة مستقلة وأرغب في شراء شقة للاستثمار عن طريق أخذ قرض من البنك، وطريقة القرض من البنك بأن يجعل شركة مختصة بالرز تتصل بي وتقول لديك 20 طن من الرز، هل ترغب في البيع بسعر كذا وكذا؟ فقل نعم، وبعد يوم ينزل القرض في حسابي. هل هذه الطريقة صحيحة؟ هذا ما يسمى بالتورق المصرفي، وقد خرج قرار مجمع الفقه بأن هذا لا يجوز وأنه تحيل على الربا. فالجأ إلى بنك إسلامي آخر لا يتعامل بطريقة التورق المصرفي، بارك الله فيك. هل إذا عطرت المرأة مكتبها أو الممر المؤدي إلى مكتبها ودخل الرجال عليها تدخل في حديث الزانية؟ الأصل في المرأة المسلمة التصون والتحوط والتعفف والتوقر. تعطير المكتب والممر المؤدي إلى المكتب له نفس الفتنة كما لو عطرت جسدها أو عطرت ثيابها. نرجو أن لا تفعل، جزاها الله خيرا. ودخلت في حديث الزانية أم لم تدخل، هذا لا يليق بها لأن القياس ظاهر. لأن إذا دخل الرجل إلى مكتبها وشم رائحة العطر تفوح من المكان، هو قد لا يفرق بين عطر انبعث من ثيابها أو عطر انبعث من مكتبها أو من الكرسي التي تجلس عليه. يعني كل هذا لا ينبغي للمرأة المسلمة، إلا إذا كنا أمام حالة خاصة، رائحة كريهة منتنة في المكان فأرادت أن تضع بعض معطر الهواء لكي يزيل رائحة كريهة موجودة، يبقى ده علاج لحالة معينة واقعة حال، فهذه تعامل على قدرها. أما أن يكون الأصل أن يتميز مكتبها كامرأة وكأنثى بأن رائحة العطر تفوح من جنباته وأن الطريق إلى مكتبها معطر منمق، هذا يعني أدخل في باب الفتنة. وينبغي للمرأة المسلمة الحصيفة العفيفة أن تتصون وأن تتحوط وأن تبتعد عن هذا، جزاها الله خيرا. السؤال: هل خل البلسمك المصنوع من جريب واين، يعني الخل المصنوع من يعني من الخمرة المستخلصة من العنب، هل هذا يجوز؟ نقول ابتداء يا رعاك الله، الخمر إذا تخللت بنفسها أصبحت خلا زال حكم الخمر وبقي حكم الخل ونعم الإدام الخل. أما تخليل الخمر بجهد بشري فالأصل فيه المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمور وقد كان بعضها ليتامى، ولو كان استصلاحها لتصبح خلا مشروعا لأرشد إليه محافظة على أموال اليتامى. لكن بعض أهل العلم يقولون إذا تم تخليلها بواسطة أحد ممن لا يعتقدون تحريم هذا، حد من غير المسلمين الذين يتدينون بتخليل الخمر وتحويلها إلى خل، فقالوا الأقرب أن هذه الصورة مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، ومن عمل عليه عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. طيب، لكن قالوا إن خللها من يعتقد حل الخمر كأهل الكتاب من اليهود والنصارى حلت وصارت طاهرة، وإن خللها من لا تحل له فلا تزال حراما نجسا. ولعل هذا أقرب الأقوال وأسعتها بالصواب، اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع عندما قال: وعلى هذا يكون الخل الآتي من اليهود والنصارى حلالا طاهرا، لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حلة، ولهذا لا يمنعون من شرب الخمر. وعلى هذا فالخل الذي يصنعه النصارى في الغرب من معالجة الخمر لا حرج في تناوله. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل يعيش في شقة تمليك ويريد الحج وليس له مال، هل يبيع الشقة ويحج ويسكن في إيجار؟ زوجه وبناته يرفض. لا، لا يلزمه أن يبيع الشقة التي يسكنها ولا يملك غيرها ويتحول إلى شقة إيجار من أجل أن يحج. تملك شقة ليس من الأمور الترفية. يعني الأصل أن المسلمين عبر التاريخ كانوا يملكون بيوتهم، ومسألة الإيجارات من المسائل الطارئة كما يعلم الناس جميعا. فلا يكلف صاحب الشقة التمليك أن يبيعها من أجل أن يحج، لا سيما إذا كان يعيش فيها زوجه ويعيش فيها أولاده ذكرانا وإناثا ويعارضون جميعا البيع، فلا يلزمه ذلك، فنظرة إلى ميسرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كثيرا ما نتخاصم أنا وزوجتي في موضوع لبس البنات عمر 7 سنوات وأقل في لبس القصير، ومع الحاجة ربما تبان العورة وتنتقدني لا تعقد البنات. أنا أعتقد أن زوجتك على شيء من الحق، وأنا أضم صوتي إليها أقول عالج المسألة برفق. البنت الآن ليست مكلفة بهذا الذي تحاول أن تقصرها عليه، في مرحلة تعود فقط وتمرين فقط ومداراة وتألف وبشاشة. لا تفرض أمرا على من لم يفرضه الله عليه ولم يفرضه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا بأس بأننا نتألف قلوب صغارنا وفلذات أكبادنا على التمرن على الفضيلة والتعود عليها، لكن لا ينبغي أن يكون هذا بقصر ولا بجفاء ولا بغلظة ولا بإكراه ولا بإجبار. متى يلزم هذا لزوما شرعيا؟ وأرجو أن تكون أسدا ساعتها إذا بلغت المرأة المحيض، ثم تعودها قبل هذا طبعا قطعا جائز، لكن 7 سنوات وأقل لا، البنت صغيرة وصغيرة جدا لم تبلغ مبلغ التمييز بعد، فهذا الذي تفعله من النوافل والرغائب الجميلة لكنها غير اللازمة. وبالتالي إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى زوجك ولا إلى أولادك عبادة ربك بارك الله فيك. هل المني طاهر؟ قضية خلافية، والأظهر أنه طاهر، وأنه يغسل الثوب منه إذا كان لينا ويفرك إذا كان يابسا، وما يؤكل لحمه فبوله طاهر. هل التبرع بالأعضاء بمقابل المادي حرام؟ أعضاء الجسم البشري أعضاء محترمة مصونة، لا يجوز أن تقابل بمال، لا يجوز أن تكون سلعة تباع وتشترى. التبرع بها جائز، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما بمقابل مادي سلعة صفقة بيع وشراء لا يجوز. لكن ربما إذا أعطينا من تبرع لنا هدية مالا على سبيل الهدية وليس على سبيل المعاوضة، أرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا إن شاء الله. سيدة جليلة تقول: هل حلال أن أربي طفل ذكر احتضان من مؤسسة وعند البلوغ أتحجب عليه مع أني أنا اللي أنا ربيته، أو طفل أنثى وتتحجب على زوجي بعد بلوغها؟ طيب، يا أمة الله ويا رعاك الله، الأصل أن التبني أبطلته الشريعة. الله جل جلاله يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وتأكيدا لإبطال التبني في الشريعة، الله جل وعلا زوج نبيه مطلقة متبناه زيد بن حارثة لكي يؤكد أن الولد الصلبي أن الولد بالتبني ليس ولدا صلبيا، وأن التبني لا يحرم ما أحل الله عز وجل. الأمر الثاني، لعلك تقصدين مجرد الكفالة، أكفل هذا الطفل كما أكفل يتيما، عمل مشروع وعمل جليل. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فإن كفلت طفلا يتيما ومثله ويقاس عليه الطفل مجهول النسب يأخذ حكم الطفل اليتيم كذلك، فلك كفالة أجر الطفل اليتيم مع ملاحظة أحكام الخلطة. وكما ذكرت في السؤال يا أمة الله، إن كفلت طفلا ذكرا عندما يكبر لابد من أن تحتجبي منه إذا لم ترضعيه. إذا أرضعته ولو بلبن يستدر صناعة، أو أرضعته أختك إن كانت أختك في زمن أنها مرضعة ولديها لبن فأرضعته 5 رضعات معلومات مشبعات، يصبح ابن أخت وابن الأخت محرم. فإحنا نقدر نحل المشكلة بهذه الصورة ما دام الطفل في حدود العامين لا يزال في زمن الرضاعة، وأمكنك أن تستدري له لبنا من عندك، أو أن تلتمسي من أختك أن ترضعه فيصبح محرما لك لأنه ابن أخت من الرضاعة وأنت خالته من الرضاعة. هذه الصورة مقبولة بإذن الله تعالى. استطرادا لموضوع يعني التبني، أحيانا في الغرب خاصة تأتي السفن محملة بيتامى المهجرين من أولاد المسلمين إلى خارج ديار الإسلام، وتحط السفن رحالها على شواطئ هذه المجتمعات، ويخرج أطفالنا في عالم لا يعرفون فيه أحدا من الناس ولا يعرفهم أحد من الناس، فتتبناهم جمعيات التنصير وتنشئهم على غير الملة. والقوانين تحظر الكفالة إلا إذا التزم الكافل بالتبني، والتبني محرم في الشريعة، فماذا نفعل؟ إن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا رخص في تبني المهجرين من أطفال المسلمين خارج ديار الإسلام تبنيا صوريا قانونيا مع المحافظة على أحكام الخلطة وإعلام وإشهاد المجتمع المسلم على ذلك. القرار يقول: بعد أن أكد على ضرورة كفالة اللقطاء واليتامى، وبين ما في هذا من القربة والثواب الجزيل، وفرق بين الكفالة المشروعة والتبني بمفهومه الجاهلي الذي ينسب فيه الولد إلى غير أبيه، فبين أن التبني على هذا النحو من المحرمات القطعية في الشريعة الإسلامية. لكن إذا تعين هذا التبني سبيلا لاستنقاذ المهجرين من يتامى المسلمين خارج ديار الإسلام من أخطار تبني الجمعيات غير الإسلامية لهم، فإنه يرخص في ذلك بشكل صوري على أن تتخذ الإجراءات العملية التي تحصر هذه العلاقة في حدود الكفالة وتحول دون الاختلاط في الأنساب. سؤال بعد هذا: صلاة السنين فائتة، هل يجوز قضاؤها؟ طيب، أولا لا خلاف بين الفقهاء في وجوب القضاء على النائم والناس، فهذا مجمع عليه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ما تذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن الخلاف وقع في من ترك الصلاة عامدا، هل يلزمه القضاء أم لا؟ جمهور أهل العلم على وجوب ذلك مع الإثم، وهذا مع إثم التأخير وترك الصلاة عمدا. هذا مستفاد من مفهوم الخطاب، حيث إن وجوب القضاء على الناس والنائم مع سقوط الإثم عنهما ورفع الحرج يدل على وجوبه على العامد من باب أولى، يعني قياسا أولويا على النائم والناس، ويكون هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. والأدلة على هذا كثيرة. الحافظ ابن حجر يقول إن وجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه، فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدد لها ويسقط عنه الطلب بأدائها. فمن أفطر في رمضان عامدا مثلا يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه، وهذا يؤيده ويؤكده ما صح فيه الخبر أو ما صح به الخبر فيما راه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فقال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء، دين الله أحق أن يقضى. فهذا هو الذي يعني يظهر لنا في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال صاحبه بيتوجع وبيقول: إذا كان السارق مختفيا عن الأنظار ولم يطله حكم الإسلام أي استطاع النجاة بفعلته، كيف يعاقب في الدنيا يا ترى؟ وكيف يعاقب من شهر بالناس وبسمعتهم من أجل الدفاع عن نفسه؟ سؤالي بالتحديد: ما عقاب الحرام بالدنيا والافتراء على خلق الله بما لم يفعله مع اختلاف كل حالة؟ يا عبد الله، يا عبد الله، اعلم أن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. اعلم أن ربك جل جلاله لا يجاوزه يوم القيامة ظلم ظالم، وعزتي وجلالي لا يجاوزن اليوم ظلم ظالم. اعلم يا رعاك الله أن حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، حقوق العباد لا يسقطها التقادم، إما الأداء وإما الإبراء وإما العقوبة في عرصات يوم القيامة. تعرف حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار. يا رعاك الله، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم خراب للبيوت العامرة، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، وقد خاب من حمل الظلم، وقد خاب من حمل ظلم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أرجو أن تطيب نفسك بهذا القدر وأن تثق في عدل الله عز وجل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سؤال حول حكم شراء شقق الإسكان الاجتماعي في مصر. يا بني، شراء الشقق والعقارات عامة من خلال هذا الطريق أم من غيره، إن كانت بوساطة بنك تجاري تقليدي يبذل قرضا لمريد الشراء لكي يمكنه من الشراء به ويحسب عليه فائدة ثابتة أو متغيرة، الأصل في القروض الربوية المنع، وأنها الربا الجلي الذي تنزل القرآن الكريم بتحريمه، وأن المقصود أنها المقصودة ابتداء بقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أو بقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن الاقتراض بالربا يرتفع إثمه عند الاضطرار أو الحاجات الماسة التي تنزل منزلة الاضطرار. فإن كنت في حالة اضطرار أو حاجة عامة ماسة تنزل منزلتها فهذه رخصة، لكن أنا لا أستطيع من بعد يا رعاك الله أن أفتيك في خصوص حالتك، فأنا أحيلك إلى المفتي القريب المخالط لك لكي تتمكن يا حبيبنا من عرض حالتك عليه لكي يقدر لك إن كان تنطبق عليك شروط الضرورة أو الحاجة العامة الماسة التي تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور. فارجع إلى مفتيك المحلي واصدر عن قوله بارك الله فيك، وأسأل الله جل جلاله أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. سؤال: ما حكم قول الفاتحة بعد الدعاء؟ انتشر في كثير من البلاد يقرأ الفاتحة. نقول يا رعاك الله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الفاتحة عند الدعاء مع كثرة ما نقل من حاله عند الدعاء، وألفاظ أدعيته يرشد إلى ذلك، فدل على أن تحري ذلك وتقصده من البدع. وهذا جواب اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين، سئلت هذا السؤال فكان جوابها: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة بعد الدعاء فيما نعلم، فقراءتها على هذا النحو بدعة. وكل أمر تعبدي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن إحداثه بدعة. لكن ما هو المشروع؟ يستحب أن تختم الدعاء بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفتتح دعاءك بذلك. تفتتحه بالذكر والصلاة على النبي، وتختتمه بالذكر والصلاة على النبي. لقد روى أبو داود والترمذي عن فضالة ابن عبيد قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. بارك الله فيكم. هل من يفعل الطاعات وعليه ذنوب كثيرة في نوع واحد من المعاصي يتوب ويعود أحيانا ويتوجع من ذنوبه؟ فالسؤال تحديدا: هل الكبائر الفائتة تحبط العمل الصالح الذي يفعله، أم أن أعماله الصالحة تمحو الذنوب إن تاب منها؟ يعني أولا مرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الله جل وعلا يقبل التوبة ويأخذ الصدقات. الله جل جلاله يتوب على من تاب. كلما صرعك الشيطان يا عبد الله وحملتك نفسك الأمارة بالسوء على مراجعة المعصية، فأرهقه بالاستغفار والتوبة كما أرهقك بتزيين المخالفة والوقوع في المعصية. أنت في بتل، في حرب مستمرة بينك وبينه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يرجى إن شاء الله مع حرقة الندم ومع صدق العزم على التوبة عندما تتوب أن تتغلب الصالحات على السيئات. أتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن لا تثق في ذلك، نرجو، نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ويظل العبد ما بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة ربه ويخاف ذنوبه، ولا يجتمع الخوف والرجاء في قلب عبد لا سيما قرب النهاية في لحظات الاحتضار، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. سؤال من سيدة جليلة تقول: ما حكم الزكاة على الذهب والفضة الحلي، مع العلم أن جزءا منه لا يتم لبسه؟ أنا لم أزكي من قبل. نقول يا أمة الله، لقد اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانت نقودا أو سبائك، لكن اختلفوا في الحلي المباح هل تجب فيه الزكاة أم لا. وجمهور أهل العلم على أن الحلي المباح ليس من الأموال الزكوية، استعمال الذهب والفضة في التحلي يخرجهما من الأموال الزكوية، لأن الحلي مال غير قابل للنماء والزكاة تجب في الأموال النامية. الأحناف ذهبوا إلى أن استعمال الحلي في الزينة واللبس لا يسقط عنه الزكاة، تمسكا بعموم النصوص من ناحية، وبما ورد من أحاديث خاصة في هذا الباب من ناحية أخرى. طب من أين نشأ الخلاف؟ قالوا: لا يوجد نص صحيح صريح يوجب الزكاة في الحلي المباح أو ينفيها، وإنما وردت جملة من النصوص اختلف أهل العلم في ثبوتها وفي دلالتها. أيضا من أسباب الاختلاف أن من نظر إلى المادة التي صنع منها الحلي قالوا إنها نفس المعدن الذي خلقه الله ليكون نقدا يجري به التعامل بين الناس، والذي وجبت فيه الزكاة في الإجماع، فأوجبوا الزكاة في الحلي كوجوبها في سبائك الذهب والفضة. لكن نظر آخرون نظرة أخرى قالوا إن هذا الحلي بالصنعة المباحة وبالصياغة المباحة خرج عن مشابهة النقود وأصبح من أموال القنية، مما يقتنى لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث والمتاع والثياب، وهذه لا تجب فيها الزكاة بلا نزاع، فقالوا لا زكاة في الحلي. القائلون بوجوب الزكاة في الحلي الأحناف، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن المنذر والخطابي وابن حزم والصنعاني وبعض من تابعهم على ذلك من أهل العلم، ومعظم مشايخ بلاد الحرمين على هذا القول. وأقوى ما احتجوا به عموم النصوص من ناحية، كما في حديث: في الرقة ربع العشر، ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. فلعموم هذين الأثرين الصحيحين وأمثالهما قالوا بوجوب الزكاة. الذهب قالوا: ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها. وقبل هذا عموم قول الله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أما الأحاديث الخاصة كحديث عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا. قال: هو حسبك من النار. حديث صححه بعض أهل العلم وضعفه آخرون. حديث أم سلمة: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. ومعنى أوضاح الحلي من الفضة، سميت بذلك لبياضها، وأطلق هذا الاسم أيضا على ما يصنع من الذهب. أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال: أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا. قال: أيسرك أن يسولك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت: فخلعتهما. يعني قالت فخلعتهما، أو قال الراوي فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله، ومعنى مسكتان تثنية مسكة وهي السوار. الظاهر من هذا أن الاحتياط يا أمة الله أن تخرج الزكاة عن الحلي المباح إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، مقدار النصاب 85 جراما ومقدار الزكاة الواجبة ربع العشر. ما هي منقضات الوضوء من إفرازات المرأة؟ وما الذي يعتبر من منقضات الطهارة؟ يعني ما الذي يوجب الغسل وما الذي يوجب الوضوء؟ لا يوجب الغسل بالنسبة للمرأة إلا الحيض والنفاس والجماع والاحتلام إذا رأت الماء. الحيض، النفاس، الجماع، الاحتلام إذا رأت الماء، هذا يوجب الطهارة الكبرى. أما الإفرازات الأخرى فالكلام فيها، إن كان الكلام عن طهارتها ونجاستها فهذا موضع نظر بين أهل العلم، يعني فمنهم من قال بطهارتها ومنهم من قال بنجاستها. يعني فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي أنها طاهرة، واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويعني وبناء على هذا القول لا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة، وتقليد هذا القول أيسر بالنسبة للنساء لا سيما إذا عمت البلوى بذلك. أما انتقاض الوضوء بخروج هذه الإفرازات فجمهور أهل العلم على أنها تنقض الوضوء، فما فيش علاقة بين الطهارة من جانب ونقض الوضوء من جانب آخر. حتى قال الشيخ ابن عثيمين أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء بهذه فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حزم، لكن في تيسير من تغلب عليها هذه الرطوبة وتلك الإفرازات في أغلب أوقاتها تأخذ حكم المستحاضة وصاحبة سلس البول فتتوضأ لوقت كل صلاة ولا يضرها ما نزل ما بين الصلاتين. الصلوات النافلة هل تصلى مثنى مثنى أم أربعا بتسليمة واحدة؟ نعم، صلاة الليل والنهار النوافل مثنى مثنى، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي داود الظاهري رحمه الله. وفي الباب حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وأيضا حديث أبي قتادة في تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حديث أنس صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. حديث ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. حديث جابر إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. الأحاديث في هذا كثيرة، وهذا أظهر ما قيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. نرى بعد هذا ما هو السؤال الآخر بارك الله فيكم. هل يجوز استخدام المال المختلط بدليل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من مال اليهودي؟ وإذا علم أن عين مال معين من مصدر حرام ومال الشخص عموما مختلط فحينها لا يجوز استخدام المال الذي علم أنه من مصدر حرام، مثل أنه يستخدم الفوائد البنكية، لأن أبا بكر تقيأ عندما علم أن الطعام من الكهانة. هل إن غلب الظن أن المال المستخدم من شخص من الفوائد البنكية فعندها يتأكد منه بالسؤال قبل استخدامه، فإن تأكد أنه من حرام فلا يجوز أن يقبل منه عطية أو يأكل عنده. أولا جزاك الله خيرا أيتها السيدة الكريمة على تحريكي، وأنا يعجبني التحري والاحتياط والسؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. لكن نقول لك يا أمة الله، في فرق بين المال المحرم لعينه والمال المحرم لكسبه. المال المحرم لعينه لا يجوز أيا كان حائزه، يعني المال المحرم لعينه كالميتة ولحم الخنزير ما حرم لعين، لأن عينه محرمة سواء كانت في يد مسلم أم في يد غير مسلم، هذا لا يجوز تموله ولا الانتفاع به، وليس ثمة من سبيل إلا التخلص منه. طيب، المال الذي حرم لكسبه إن كان قد أخذ من صاحبه باختياره، كأموال التي اتخذت مقابل خدمات محرمة، أموال المغنيين والموسيقاريين، أو أموال الذين لهم استثمارات غير مشروعة في الجملة، لكن أخذت برضا أصحابها ليست عنوة ولا رغما عنهم، هذه الحرمة تتعلق بذمة كاسبها وحائزها فقط، إذا انتقلت منه إلى غيره لم تعد مالا محرما. أما الأموال المسروقة أو المنهوبة أو المغصوبة حرمت لكسبها وأخذت من صاحبها عنوة قهرا غصبا حرابة عمدا عدوانا، هذه لا تحل لأحد، سوف تظل الحرمة تلاحقها لمن علم عنها ذلك. فأرجو أن يتبين لك بهذا التفصيل يا أمة الله. والاستدلال صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أموال اليهود في المدينة وتعامل معهم بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقبل دعوتهم إلى طعام، وقد علم أنهم يأكلون الربا ويستحلون الرشا وأكل أموال الناس بالباطل. الحرمة تتعلق بذمته ولا تتعدى إلى من يتعامل بها. وأنت هنا يا أمة الله عندما تتعاملين مع المحلات العامة بيعا وشراء تطبقي نفس القاعدة، وإن كنت لا تشعرين، ولو قلنا بخلافها لحرمنا التجارة الدولية والتعامل مع غير المسلمين عبر العالم، بل والتعامل مع العصاة عبر العالم، وأدى هذا إلى شلل دولي وتوقف تام أو شبه تام في التجارة الدولية. يا أمة الله، الحرام يتعلق بالذمة الأولى إذا كان المال محرما لكسبه وليس محرما لعينه، ولم يؤخذ من صاحبه عنوة ولا قهرا ولا غصبا، إبا الحرمة على من كسب على من حاز، أما من انتقل إليه بعد ذلك بعقد صحيح فلا حرج فيه ولا تثريب عليه. وأسأل الله لي ولك يا أمة الله التوفيق والسداد والرشاد، اللهم أمين. هل إن أعطى شخص عطية بيت من قرض ربوي وهو عنده مال يكفي بدون قرض يجوز سكن هذا البيت؟ يجوز، الحرمة تتعلق بالذمة الأولى، إلا إذا أردت أن تمتنع عن قبول العطية كباب من أبواب الإنكار عليه، لكي تذكره بالله، لكي ترده إلى الله، لكي تحمله على الانكفاف عن المعاصي والانزجار عنها، يبقى هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس من باب حرمة العطية في ذاتها. وهذا الموقف قد يصلح مع بعض الناس ولا يصلح مع آخرين، والأمور بمقاصدها، والذرائع تأخذ حكم المقاصد حلا وحرمة. والد زوجتي يعاني من تليف في الكبد، والأطباء أقروا بضرورة زراعة الكبد، ولا يوجد أمامنا غير شراء فص كبد من متبرع. هل المقابل لو تم تسميته هدية يجوز شرعا؟ لقد أجبت عن هذا من قبل في هذه الحلقة، وها أنا ذا أعيد الجواب مرة أخرى. أولا، شفى الله والد زوجتك وعافى، أسأل الله جل جلاله أن يمسح عليه بيمينه الشافية، وأن يجمع لكم جميعا بين الأجر والعافية. اللهم أذهب عنه الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين. الأصل أن أجزاء وأعضاء الآدمي محترمة، لا يجوز أن تكون سلعة تباع وتشترى. لكن يا ولدي إذا لم يوجد سبيل إلا هذا السبيل وحده، فهنا يكون البذل رخصة لمن بذل لأنه مضطر، وليست فيه رخصة لمن قبل لأنه ليس مضطر. إن من العقود ما يكون حراما من الجانبين، أو حلالا من الجانبين، أو حراما من جانب وحلالا من جانب آخر. نحن هنا أمام عقد على النحو الذي وصفت، يكون حراما من جانب ويكون رخصة من الجانب الآخر. بالنسبة لكم أنتم يا من اضطررتم إلى الحصول عليه مقابل مال، لأن هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ حياة والدكم، أرجو أن يكون لكم في ذلك رخصة. أما الطرف الآخر فهو مأثوم، فهو مأزور، إلا إذا أردتم أنتم أن تقدموا هذا المال على سبيل الهدية والتكريم والعرفان والامتنان، لعله على هذا النحو إذا خرج عن المشارطة وعن أنه مقابل لبيع وشراء، وإنما كأنه نوع من أنواع التكريم والهدية والتعبير عن التقدير والامتنان، أرجو أن يكون في ذلك رخصة لكم ولهم بإذن الله تعالى. سؤال حول شخص يقطن في الخارج، نسبة القرض 1%، هل يجوز؟ نقول يا رعاك الله 1%، 0.5%، 10-15، مبدأ الاقتراض الربوي لا يحل إلا تحت وطأة الاضطرار أو الحاجة العامة التي تنزل منزلتها. فإن كنت ممن ينطبق عليه وصف الاضطرار أو الحاجة العامة التي تنزل منزلتها، فأرجو أن تكون لك رخصة مبنية على هذا التخريج، وليست مبنية على حل القروض الربوية في ذاتها، فإن الربا محرم فوق كل أرض وتحت كل سماء، اتق الله حيثما كنت. أنا أرجو يا رعاك الله أن ترجع إلى مفتيك المحل لكي تشرح له حالتك، فربما تنطبق عليك شروط الاضطرار أو الحاجة التي تنزل منزلتها، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. رجل قال لزوجته أنت طالق إذا لم تعاشريني، فقالت له كم عندي مدة، يعني أنت مديني مدة سماح دي؟ قال الشيخ الشيخ قال لي إن للزوجة 3 أيام أن تمتنع عن ذلك، وهذا رأي الشرع وألا فأنت طالق. يعني كأنه قال لها إن لم تمكنيني من نفسك في خلال 3 أيام فأنت طالق، فلم تسيب له لا في 3 أيام ولا بعدها. ولما سألوا الشيخ قال أنا لم أقل ذلك، وهذه الأيام 3 لم ترد في الشرع، هذا من كيس صاحبنا. فهل طلاقه وقع كونها لم تعاشره قبل انقضاء الأيام 3، أم أن طلاقه لغو كونه بناه على فهم خاطئ؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الظاهر كما عرضت المسألة أن هذا الزوج قد علق طلاق زوجته على عدم استجابتها له لمعاشرته لمدة أكثر من 3 أيام، يعني أعطاها الحق في أن تمتنع بناء على فهم مغلوط إلى 3 أيام، إن عاشرته في هذه المدة لم يقع طلاقه، حتى وإن كان فهمه خطأ، لأن هذا هو الواقع الذي علق طلاق زوجته عليه. لكن وصية، نصيحة، المرأة التي تمتنع عن فراش زوجها ألا تخاف أن تلعنها الملائكة؟ إن المرأة مطالبة بالاستجابة إلى زوجها إذا دعاها إلى فراشه، ولو كانت على تنور، حتى لو كانت بتخبز أمام نار، تضع كل شيء على هل وتلبي رغبته، جعله الله حقا للزوج، وهو يعلم أنه لا تستقيم البيوت إلا بذلك، ألا يعلم من خلق. أيضا الزوج الذي يعنت زوجته ويستخدم الطلاق في كل شاردة وواردة، نقول له الطلاق أيمن الفجار، ينبغي أن تكف عن استخدام لفظ الطلاق تصريحا أو ضمنيا صراحة أو يعني أو إشارة أو نحو. يا أخي من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، عندك وسائل أخرى لإلزام زوجتك بما تريد من غير أن توقع نفسك وتوقعها في هذا المضيق الشرعي. على كل حال، وفقا لوثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الطلاق المعلق يأخذ حكم الحلف بالطلاق، وكلاهما وفقا لوثيقة المجمع يستفصل من صاحبه عن قصده، فإن بين أنه فعلا كان يقصد وقوع الطلاق عند الحنث والمخالفة احتسبت عليه طلقة، وإن كان لا يقصد إلا مجرد التضييق أن يحملها على فعل أمر أو على الامتناع منه، فإنه يكون يمينا مكفرة يخرج من تبعاته عند الحنث بكفارة يمين، وهي قول الله سبحانه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة التي طالت فيما أحسب أكثر من الوقت المعتاد لهذه الحلقة. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها إن شاء الله، وحتى نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.